الحمد لله خلق الإنسان فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه وأنعم عليه بنعم سابغات ولو شاء منعه وشق له سمعه وبصره وجعل له لسانا فأنطقه وخلق له عقلا وكلفه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لقد كان حديثنا في الخطبة الماضية عن شهر شعبان وفضل الصيام فيه، وفي هذه الخطبة سيكون حديثنا بمشيئة الله تعالى عن ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة الخامس عشر من شهر شعبان. فلقد كثر الكلام فيها واختلف الناس حولها وأحدثوا فيها ما أحدثوا وخصوها بأعمال كثيرة، حتى أصبحت هذه الشعائر والأعمال تنتقل إلى الناس عبر وسائل الإعلام، فإن الكلام عنها وتحرير القول فيها يكون في مقامين. المقام الأول ما ورد في هذه الليلة من الفضل، والمقام الثاني ما جاء فيها من أعمال مخصوصة كصيام نهارها وقيام ليلها واختصاصها بصلاة يسمونها الألفية واتخاذها عيداً في كثير من البلدان والأمصار. أما فضلها فجاء فيه أحاديث ضعيفة لا يسلم حديث منها من طعن في رواته أو انقطاع في سنده، ومن صححها من العلماء فإنما صححها بكثرة طرقها ولم يصح منها حديث مستقل بذاته. ومفاد هذه الأحاديث أن الله تعالى يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وهذا الحديث يا عباد الله، هذا الحديث بهذا اللفظ منقطع كما ذكر أهل الحديث. وجاء في حديث آخر أن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، أي غنم قبيلة كلب، أخرجه الترمذي. وقال سمعت محمدًا يعني البخاري يضعف هذا الحديث. وهذه الحديث وما في معناها يا عباد الله، وهي الدالة على اختصاص ليلة النصف من شعبان بفضل تسامح فيها بعض العلماء فصححوها بكثرة طرقها ولو كانت كل طريق منها ضعيفة، وطعن آخرون في أحاديثها ولم يقبلوها لضعفها وجزموا بأنها ليلة كسائر الليالي لا تختص بفضل ولا بعمل، كما نقل ابن وضاح عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى أنه قال لم أدرك أحدًا من مشايخنا لم أدرك أحدًا من مشايخنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحدًا منهم يذكر حديث مكحول ولا يرى لها فضلًا على ما سواها من الليالي. وقيل للتابعي الجليل عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله تعالى إن زيادًا النميري يقول: أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، فقال: لو سمعته وبيدي عصا لضربته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبالغ بعض من عظم هذه الليلة فزعموا أنها المقصودة بقول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، مع أن نص القرآن صريح يفيد أنها ليلة القدر وأنها في شهر رمضان وليست في شهر شعبان. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى في أحكام القرآن: من قال إنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة فقد أبعد النجعة، فإن نص القرآن أنها في رمضان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد جزم بتضعيف كل أحاديث ليلة النصف من شعبان جمع من كبار العلماء المحققين، حتى قال المحقق أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله تعالى: ليس في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه. وقال في أحكام القرآن: وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه، لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها، فلا تلتفتوا إليها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أما فضيلة العمل فيها أو تخصيصها بقيام أو بإفراد يومها بالصيام أو بصلاة الألفية فيها، وهي صلاة مبتدعة ومرهقة يصلي فيها المصلي 100 ركعة، يقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص 10 مرات، أو اتخاذ يومها أو ليلتها عيدًا بالاجتماع في المساجد أو في البيوت على طعام مخصوص وإظهار الفرح والزينة، فكل ذلك من المبتدعات التي أنكرها العلماء قديمًا وحديثًا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فأما صوم يوم النصف مفردًا فلا أصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسمًا تُصنع فيه الأطعمة وتُظهر فيه الزينة هو من المواسم المُحدثة المُبتدعة التي لا أصل لها، وكذلك ما قد أُحدِث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدروب والأسواق، فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة لم يشرع مكروه، فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوعٌ باتفاق أهل العلم بالحديث. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذا يدل يا عباد الله، يدل على أن تعظيم ليلة النصف من شعبان وتخصيصها بعبادات أو باحتفالات محدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد صحابته رضي الله تعالى عنهم، فعله بعض التابعين من أهل الشام بناء على أحاديث ضعيفة، ثم تبعهم كثير من الناس في ذلك. والعبادات تؤخذ من القرآن العظيم ومما صح من السنة النبوية، ولا تؤخذ من أقوال الرجال واجتهاداتهم. وقد قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجه البخاري ومسلم. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يدلنا على الحق ويهدينا لاتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويعيننا على اجتنابه، إنه سميع قريب مجيب. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، فإن بعض العامة يعتقد أن الآجال تقدر في هذه الليلة، وهي ليلة النصف من شعبان، وكذلك الهداية والتوفيق والأرزاق، وهذا لا أصل له ولا دليل عليه. بل يعتقد بعض العامة أن ملك الموت يؤمر بقبض أرواح أناس في هذا العام، وهذا غير صحيح. عباد الله، تعلموا السنة واحذروا البدعة، فإن صاحب البدعة يعمل في بدعته ولا يقبل عمله، ويسعى ولا يجد أجر سعيه، بل يكون ذلك وبالاً عليه في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا تشغله بدعته عن تعلم دينه وإقامة شريعة ربه، كما تشغله عن السعي في مصالحه الدنيوية. وأما في الآخرة، فصاحب البدعة أحرى أن يحاسب على بدعته، وأن يؤاخذ بعبادته لربه على وجه لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه، كما يؤاخذ على تقصيره في تعلم السنة واجتناب البدعة، ولا سيما في هذا العصر الذي بلغت فيه السنة الآفاق وانتشرت في كثير من الأقطار والأمصار. وصاحب البدعة الذي ينشر بدعته ويدعو إليها وينافح عنها حري بأن يدركه الموت وهو على بدعته، لأن منشأ البدعة هو الشبهة، وصاحبها يظن أنه على خير وهو على شر، إما اتباعاً لهواه أو تقليداً لغيره، فهو يعبد الله تعالى على جهل. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله تعالى حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، رواه الطبراني. ألا فاتقوا الله ربكم واحذروا البدع فإنها شر عظيم، والتزموا السنن فإن الخير فيها، وإذا زاحمت السنة البدعة كان ذلك من خير الزمان، وإذا قضت البدعة على السنة كان ذلك شؤماً على الناس ووبال. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا أحكامه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح فساد قلوبنا، توفنا وأنت راض عنا، وأصلح قلوبنا وأعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ علينا ديننا ومقدساتنا وبلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم من أرادنا بسوء أو فساد أو شر من داخل بلادنا أو من خارجها، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهتك ستره، اللهم افضح أمره، وشل أركانه، وزلزل الأرض من تحت أقدامه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم احسن خواتيم أعمالنا، توفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم، اشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.